قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل اما احدهما فكان لا يستطيل من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وفي روايه بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستطر من البول واما الاخر فكان يمشي باليمين فاخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرس على كل واحد منهما نصفا وقالوا لم فعلت يا رسول الله هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين ورد في بعض الروايات تحديد مكان القبرين على سبيل الشك بالمدينه في روايه عنه عليه الصلاه والسلام في رواية عنه رضي الله عنهما انه مر بحائط من شيطان المدينة او مكة وهي رواية الشك والشك من جرير بن عبد الحميد احد رواة الحديث وان الرواية الثانية فهي فيها الجزم لانه حائط ام بشر وهو حائط من شيطان المدينة لذلك فانه يقوى القول بان القبرين كانا بالمدينة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين القبران يسمى قبر والقبر القبر ما توارى فيه جثة ابن آدم ويدهن فيه وأصل القبر المراد به المقبور والمراد بالقبرين أي بمقبورين والأصل في القبر أن الله تعالى شرعه سترا لأموات بني آدم وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وتكريمه ببني آدم فلو تصور الإنسان أن هذه الأجداث إذا بليت وماتت تركت على وجه الأرض ماذا سيكون وكيف سيكون حال الإنسان وهو يرى تلك الجثث والهيرات ولكن الله تبارك وتعالى لطف بعباده فشرع القبور سترا لها والاصل في شرعها قول الحق تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوء اخيه قال يا ويلتى اعجبت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوء اخي فاصبح من النازلين فدل هذا على شرع قدر الانسان ودفنه فقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله ثم أماته فأقبره ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله شرعية القبور للأموات أنه من باب التكريم لبني آدم وأن ذلك داخلا في عموم قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر قالوا فهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم بالنوارات عوراتهم وسوآتهم بجان من ساء مر بقبرين فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وعلمه ما لم يكن بعلمه أن في هذين القبرين معذبان وهذا من أمير الغيب وهو معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن عذاب القبور ونعيمها أمر لا يدرك بالحس فكم من قبور حوله الناس يصرخون ويمرحون وحوله الأضواء قد ملئت جحيما ونارا وظلمة على أهلها وكم من قبور في كبوه مظلمة ومزايد مقطعة لا داعي فيها ولا نبيه قد ملأت سرورا ونورا ورحمة بأهلها، فعذاب القدر ونعيمه أمر لا يمكن للإنسان أن يدركه بعقله، ولا يمكن لهذه الحواس أن تدركه، ولكن الله تبارك وتعالى أطلع نبيا وهنا وجهان، الوجه الأول أن الله أسمعه العذاب فسمع عذاب هذين المقبورين فأخبر عنهما، والوجه الثاني أن الله أخبره إخبارا دون أن يبعده بسماع معذبين، وكل منهما مشتمل وليس هناك ما يردف أحدهما، ولكن الذي يظهر من سياق إحدى الروايات أنه لما مر وقف فجأة في المدعور صلى الله عليه وسلم فقال إنهما ليعذبان، وقوله يعذبان العذاب ضد الرحمة، وهو يشمل ما يكون فيه الإيلام للجسد، إنهما ليعذبان. احتج بهذه العبارة أهل السنة والجماعة على أن القبور على إثبات عذاب القدر ونعيمه، وهو أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى في أحد الأوجه في تفسير الآية المراد به ما هو أدنى من النشر، وهو عذاب القبر. وقال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكذلك بينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أتم بيان، فبينت أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حجرة من حجر النار والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الأحاديث الصحيحة المستطيلة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن الإنسان يفتن في قبره. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أتتها يهودية فاستطعمتها فأعطتها عائشة تمرة تمرات، فقالت اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. فذعرت عائشة من مقالتها، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بقول اليهودية، فقال صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم؟ وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين شدة هذه الفتنة وعظيمها حتى صح عنه الخبر أنه قال: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أسد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن القبر روضة من أول منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأما عذاب القبر وصفته ونعيم القبر وصفته فهو أمر سمعي غيبي يفيض علمه إلى الله تبارك وتعالى، فالعقول لا يمكن أن تدرك حقيقة ذلك، لأن الله تبارك وتعالى علم مقدار ما يستطيع الإنسان أن يدركه، فأوقف هذه العقول عند حدها، ومسائل الروح لا يمكن للإنسان أن يتعقلها أو يدرك كلها إلا ما بين له الشرع. ولذلك قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنهما ليعذبان، قال إنهما، وإن حرف توكيد واللام حرف تأكيد أيضا، فأكد بمؤكدين لأنه أمر غيبي من جزء قد تشك فيه فأثبته بصيغة التأكيد. يقول عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. وفي رواية للبخاري: بلى إنه كبير. قوله عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، أو ما معناه أي ما يعذبان بسبب شيء كبير يعثر على الإنسان أن يتحرز منه، فإن الغيء ونقل الحديث يمكن للإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله عز وجل بالبعد عنها. وكذلك أيضا لا يعتبر استتار من البول كبيرا على الإنسان، فبإمكانه وبوسعه أن يتريث ولا يعدل فيه.
من فضلك اقرأ الشريف.
هاتفه. وقوله عليه الصلاة والسلام: بلى إنه كبير، احتج به جماهير السلف والخلف على إثبات الكبائر، وأن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر، وهذا هو أصح القولين عند العلماء، وعليه دلت نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فبين نوعين من السيئات، كبائر وسيئات، فدل على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. وكذلك قال تعالى: إن تجتنب، قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم صغائر الذنوب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن تغفر اللهم تغفر جنا، وأي عبد لك ما ألم، أي أي عبد سلم من صغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحد. فهذه النصوص من الكتاب دلت دلالة واضحة على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، ودلت السنة على ذلك. وفي الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فبين أن الكبائر أيضا، أن الذنوب منها كبائر، وأن من هذه الكبائر ما هو أعظم من غيره. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكثرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. فكل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. وإذا ثبت القول بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، فإنه يرد السؤال: ما هو الفرق بين الكبائر والصغائر؟ فللعلماء في هذه المسألة أقوال: القول الأول أن الكبيرة ما فيه حد في كتاب الله عز وجل، واختاره طائفة من الحنفية رحمهم الله. القول الثاني أن الكبيرة هي التي فيها حد، سواء كان في كتاب الله أو في السنة، واختاره جمع من الحنفية والشافعية. والقول الثالث أن الكبيرة هي كل ما توعد الله عز وجل عليه بعذاب في الدنيا أو في الآخرة، فيشمل ذلك عذاب الحد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، ويدخل في ذلك نفي الإيمان والوعيد بالغضب واللعنة والسخط، والسخط وغير ذلك، وسخط الله وغير ذلك. وهذا مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختاره جمع من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام بن حزم الظاهري وغيرهم. وهذا هو أقوى الأقوال، لأنه يجمع الكبائر، لأن القول الأول الذي يقول إن الكبائر ما فيه حد في كتاب الله يعتبر قاصرا. لماذا؟ لأن هناك الخمر لم يثبت حدها في كتاب الله، وإنما ثبت بالسنة، ومع ذلك تعتبر كبيرة بالإجماع. فإذا كانت كبيرة كان التعريف قاصرا غير جامع، وإذا كان التعريف غير جامع كان ذلك عيبا في اعتباره والأخذ به. وأما القول الثاني من أن المراد بقوله عليه الصلاة أن المراد به ما فيه حد مطلق، سواء كان في الكتاب أو غيره، فيجاب عنه بأكل مال اليتيم وأكل الربا يعتبر كبيرة بالإجماع وليس فيه حد. فأصح الأقوال ما قلناه من أن الكبيرة ضابطها ما توعد الله عز وجل عليه بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة.
يقول عليه الصلاة والسلام: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. الاستتار من الشيء التوقي، ومنه الاستتار في الحرب. فالمراد بالاستتار التوقي من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه لا يتحقق من تشاش بوله، ولذلك يتنجس ثوبه ويتنجس بدنه، فيكون ذلك سببا في بطلان صلاته والعياذ بالله. وهناك رواية أخرى: لا يستنزه، وفي رواية: لا يستبرئ، وفي رواية: لا ينتفر من بوله. فأما لا يستنزه، المراد بها أنه يستعجل في القيام بعد بوله، ثم يقع منه قطرات البول فتكون سببا في بطلان صلاته. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فينبغي للإنسان أن يتقي ذلك، وأن يتقي الجلوس على هيئة توجب له إصابة ثوبه أو بدنه بالنجاسة. يقول عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد والعياذ بالله. فكل من وضع نفسه بين اثنين فنقل حديثا يسبب الفتنة فإنه والعياذ بالله منام مرتكب للكبيرة، موعد والعياذ بالله بهذا الوعيد في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي للإنسان إذا وجد بين الاثنين الشحناء أن يكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الإصلاح بينهم. والإفساد بين الناس أمر حرمه الشر وعده من كبائر الذنوب كما في هذا الحديث. ونص طائفة من أهل العلم على أن النمام يعتبر مرتكبا للكبيرة، ومنهم الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر، وكذلك صاحب كتاب الزواجر. فقد أجمع العلماء على اعتبار النميمة موجبة أنها كبيرة من كبائر الذنوب لورود هذا الوعيد عليها في القبر والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز على كل واحدة منها نصفها، وقالوا: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يدفع. هذه العبارة تعتبر هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر من خصوصياته. وقد ذهب البعض إلى التوسع في هذا المعنى فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نصب هذه الجريدة على هذين القبرين لأن الجريدة الرطبة تسبح وبتسبيحها يخفف العذاب. ثم توسعوا في هذا الأمر وقالوا: يجوز للإنسان أن يبذر على القبر فيجعل كالسدر ونحوه حتى يستغفر للميت. ثم توسعوا في ذلك وقالوا: يشرع له أن يتلو القرآن لأن تلاوة القرآن أبلغ، وذكر الإنسان ربه بالقرآن أبلغ من تسبيح الرطب لله عز وجل. وكل هذا محل نظر، وهو مردود بما يلي: أولا، أن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن قضاء الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، فإن هذين المقبورين خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهما، فلا يجوز للإنسان أن يدعي أن الغير معذب بدليل أن الإنسان لا يدري، فلربما أنه يجلس يتلو القرآن على رجل صالح خير من القارئ في نعيم وسرور لا يعلمه إلا الله. فما بال هؤلاء يتهمون موتاهم بالإساءة ويتهمون موتاهم بالتقصير، مع أن الله تبارك وتعالى لم يطلعهم على حقيقة ما صاروا إليه. فلذلك لا يشرع لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الفعل. ويدل على ذلك أنه لم يفعله طيلة حياته إلا بهذين القبرين، فلو كان أمرا مشروعا على العموم لفعله في قبور المسلمين عامة، لأنه رحيم صلوات الله وسلامه بالأمة، ونبه على ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا يتبين أن هذا الأمر خاص بهذين المقبورين، والله تعالى أعلم.
هنا بعض الأسئلة لعل